أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كنا قلنا إن مقتضى ما قدم في تعريف العيب أن يكون هو النقص في الخلقة، سواء كان معه نقص في المال أو لا. ثم قلنا يحتمل قويا أن يكون المناط في العيب هو النقص المالي، فنقص الخلقة لا يترتب عليه أحكام العيب إن لم يكن مستلزما لنقص المال. هذا بيناه سابقا وبينا الثمرة بين الوجهين. ثم قلنا إنه قد يستدل برواية السيار في قضية ابن أبي ليلى القاضي بالكوفة على الأول، وأن المدار على العيب بمعنى نقص الخلقة أعم من أن يستلزم نقص المال، لأن مورد الرواية هو ذلك، وما نقله محمد بن المسلم في الجواب لابن أبي ليلى عن الباقر عن آبائه عن نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام بإطلاقه شامل لهذا المورد، يقول كل ما كان في أصل الخلقة فما زاد أو نقص فهو عيب، ما نقص عن أصل الخلقة يعني استلزم نقصا ماليا أو لا فهو عيب. هكذا لكن المصنف ناقش في دلالة الرواية، ثم ناقش أخيرا في سندها. واضح؟ بعد هذا كله تعرف أن الأنسب هو الاحتمال الثاني. واضح؟ الرواية لا تدل على خلافه، والمعنى العرفي في بعض النقاشات بينا العرف لا يرون الزيادة مطلقا أو النقيصة مطلقا مناطا للعيب، إذن لابد أن يكون نظرهم إلى زيادة ونقيصة خاصتين، قلنا ذاك تابع للآثار. النقيصة والزيادة اللتان يختل بهما التأثير، هاتان يعدان عندهم من العيب، وبالتالي عندما يختل التأثير يعني تقل الرغبة فينقص الثمن المبذول بإزاء مثل ذلك، وإذا عكسته انعكس أيضا. إذن على هذا الأساس معنى النقيصة العيبية عرفا نقص الخلقة المؤدي إلى نقص المال، هكذا عرفا الرواية إما توافق العرف وتنزل عليه، وإما إن خالفته لا تنهض لإثبات معنى جديد في قباله لأنها ليست معتبرة من حيث السند. بهذا البيان تعرف أن اللازم هو التفسير الثاني للعيب، لذلك يقول قد ظهر مما ذكرنا أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير والقواعد من أنه نقص في العين أو زيادة فيها، لكن المهم تقتضي النقيصة المالية، هذا هو المهم، هذا القيد زاد في عادات التجار. هذا القيد بعد قليل يقول يحترز به عن مثل العبد الخصي الذي يرغبه البعض مثلا لحاجات خاصة، افرض لأنهم يريدونه أن يدخل على نسائهم، أن يكون واسطة بينهم وبين نسائهم، فيبذلون بإزائه زيادة، يعني لا ينقصون من ثمنه مقابل خصائه، فلا يوجب عيبه عندهم نقيصة في المال. قل هذا نعم، لكن هذا عند بعض، المهم الضابط في نقيصة المال عادات التجار، فقد يكون هذا مع أن بعضهم يبذل له كما ذكرنا في عادات التجار في عادة السوق لخصائه يكون قيمته أقل، فمثل ذلك يكون عيبا موجبا للنقيصة في المال. هذا هو التعريف الصحيح حسب ما بينا. يقول والرواية كما عرفت يمكن أن يراد هذا بها. أين عرفت؟ في جملة الإشكالات اللي رددنا فيها على الرواية. مثلا في الأول، في الإشكال الأول قلنا ليس مورد الرواية ما ذكرت، بل لعل موردها هو الأمة التي لا شعر على ركبها من جهة مرض في العضو أو اختلال في المزاج العام، فالعيب النقص المرض، ومثل هذا يوجب الأرش، فإنهم أوجبوا الأرش فيما هو أدون من ذلك بكثير، فهذا مورده عيب خلق خلقي يوجب نقصا في المال على هذا. هذا احتمال، فيحتمل أن يراد بها هذا. هذا في الجواب الأول. في الإشكال الثالث أيضا ذكرنا شيئا، قلنا الرواية تدل على ما عند العرف، وعند العرف أن النقيصة هي ما يوجب نقص المال. ها، والرابع هو تقريبا تتم هكذا عند العرف، الرواية نزل عليه هذا في الثالث. في الرابع قلنا هكذا عند العرف، تقول الرواية تخالفه أسلم، لكنها لا تنهض من حيث السند لإثبات هذا الذي تخالفه فيه. واضح كيف؟ مقتضى الأول والثالث والرابع جميعا أن الرواية محتملة لهذا المعنى أيضا. ويحتمل أيضا أن يكون هذا المعنى هو المراد لكل من عبر بمثل عبارة الرواية، يعني في مقام بيان العيب وتعريفه قال مثلا العيب كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، يكون مقصوده لا ما نقص وإن لم يوجب نقصا ماليا بالإطلاق، لا، يكون مقصوده يعني ما نقص في الخلقة مما ينقص به المال، تعريف منزل على هذا، وترك اعتمادا على وضوحه إما في نفسه أو ظهوره من بقية كلام. نظير ما في التحرير، وهذا يصلح قرينة على بقية الكلام غير التحرير. في التحرير بعد عبارته الأولى، الآن شو نقلنا؟ قلنا في التحرير والقواعد العيب نقص في العين أو زيادة تقتضي نقص المالية. بعد ذكر هذه العبارة قال وبالجملة كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، سكت. شو يعني هذا؟ شو المراد بهذه العبارة؟ يعني وبالجملة فالعيب كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلق. مولانا يعني مطلقا وإن لم يوجب نقصا في المال؟ يقول طبعا لا، قد عرفت لك قبل قليل العيب بقول الزيادة أو النقيصة التي تقتضي النقيصة المالية، فترك تكرار قوله زاد أو نقص قوله مع النقيصة المالية اعتمادا على ما تقدم في التعريف. فهم يطلقون هكذا كل ما زاد أو نقص في الخلقة اعتمادا على وضوح ذاك القيد من مكان آخر أو في نفسه، واضح؟ فيكون كل من عبر وقال العيب ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة يقصد النقيصة الموجبة للنقيصة في المال أيضا، كما هو الحال في هذه العبارة من عبارة التحرير. ذاك يقول ولعله المراد بما في الرواية كما عرفت، عرفت الإشكالات التي ذكرتها، ولعله مراد كل من عبر بمثل الرواية، ولذا قال في التحرير بعد ذلك، يعني بعدما ذكر التعريف الذي نقلناه قبل قليل، قال وبالجملة كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، واضح؟ والقيد الأخير رجع إلى تعريف التحرير، وهو يعني القيد الأخير هو قوله في عادات التجار لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض. نقص لا يوجب نقيصة في المال، بل بالعكس قد يوجب بذل الزائد. إما الزائد بمعنى الزائد عن قيمة مثله مع يعني المعيب ينبغي أن ينقص، فالزائد يعني دفع قيمة الصحيح، أو حتى أحيانا الزائد حتى عن قيمة الصحيح لأغراض خاصة. من منين تحصل لك عبد خصي تدخله إلى البيت مثلا فيبذل بإزائه مثلا أكثر حتى مقيمة الصحيح لعله يكون شامل لهما. المهم لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض كما قد يقال ذلك في العبد الخصي. نريد أن نقول مثل هذا وإن كان يبذل أحيانا زيادة أو على الأقل لا ينقص من قيمته صحيحا فعيبه خصاؤه لا يجب نقصا في المال، لكن هذا من بعض الأفراد، فهذا نريد أن ندرجه بقولنا في عادة التجار. إذا كان في عادة التجار والسوق أن ينقص لأجله يدرج ويدخل، وإن كان البعض يزيد لأغراض خاصة. واضح؟ ولا ينافي في التحرير ذكر هذه العبارة: عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة. قد يقول قال هذا الكلام ينافي التعريف المتقدم، لأنه بإطلاقه يقول عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة مطلقا، أوجب نقصا في المال أو لم يوجب، فينافي ما تقدم من أن العيب خصوص ما يوجب نقصا في المال. هكذا وجه المنافاة. يقول المصنف هذا لا ينافي ما تقدم، لأن هذا يتضح وجهه بالمراجعة إلى الجواب الأول على الرواية. ماذا قلنا هناك؟ ليس المقصود مطلق عدم الشعر الذي يحتالون لإزالته ويرغبون فيه وبالتالي لا يوجب، واضح؟ نقيصة، أو على الأقل المعنى الأعم يعني عدم الشعر مطلقا سواء كان من هذا القبيل أو من قبيل آخر، فيشمل أيضا ما لا يوجب النقيصة فينافي تخصيصه بما يوجب النقيصة. واضح كيف؟ يقول ليس هذا المراد، بل المراد عدم الشعر الناشئ عن مرض في العضو أو في المزاج العام الذي هو حتما ودائما يوجب نقيصة ويبذل في إزائه الأرش كما بذلوا فيما هو دون ذلك. هكذا أجبنا في الرواية من هذا الجواب تعرف هذا، هذا مبني على ذاك، ننزله على ذاك لا على غيره فترتفع المنافاة. قال ولا ينافيه ما ذكره في التحرير من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة، لأن هذا الذي في التحرير من كذا مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية من أن ذلك كاشف قطعا يعني أو موهم، يعني يحتمل معه مرض موهم لمرض في العضو أو المزاج، لا على أنه لا مبني على أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية كما قد تدعي أنه ظاهر إطلاقه. إذن لا منافاة. وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في التعريف، محصل ما في التذكرة أنه أولا ذكر تعريف العيب فاعتبر فيه كما اعتبر في التحرير والقواعد في العبارة المتقدمة أن يوجب نقصا في المال ولا يكون مجرد نقص في العين وفي الخلقة. هذا قلت كما تقدم عن التحرير والقواعد، كأن العلامة في كتبه كلها يعتمد هذا تقريبا. ثم عدد بعد ذلك عدة من أفراد، يعبر المصنف كثيرا من أفراد العيب، قال العيب كذا وعدد أمثلة لهذا. بعد ذلك قال والضابط إلى آخره. محصل كلامي هنا عندما قال والضابط أن الرد إنما يثبت، رد جواز الرد رد المبيع إنما يثبت بكل ما يكون في المعقود عليه من منقص للقيمة، يعني مع انقاص العين، لأن انقاص القيمة من أين يجي؟ من نقص في العين، من منقص للقيمة أو للعين، يعني وحدها ولو من دون القيمة. واضح؟ عم يعطي ضابط لما يجوز به الرد، يعني الخيار. يقول يراد بكل منقص سواء كان منقصا للقيمة يعني مع العين أو كان منقصا للعين أي وحدها ولو من دون انقاص القيمة. لكن نقصا يفوت به غرض صحيح. أنا الآن أشرح العبارة على الإجمال بعد ذلك يأتيك الإشكال. ما يقصد به يفوت به غرض صحيح؟ يقول مثل وصف الفحولة يزول بالخصاء، ظهر خصية زال به وصف الفحولة. هل بحصول النقص في الفحولة بالنسبة إلى العبد الخصي يفوت غرض صحيح المشتري أو لا؟ نعم، يتعلق الغرض الصحيح للمشتري بعبد خصي. لماذا؟ يمكن أن يريد به الاستيلاد مع أمة أو أكثر من إمائه، يزوج هذه يزوج تلك ويستولد عبيدا وإماء كثيرين ويبيع أو يكثر ماله وملكه مثلا. يعني أي غرض صحيح ممكن أن لا يكون ناقصا بهذا الشكل. واضح كيف؟ إذن هذا النقص يشترط أن يكون مفوتا لغرض صحيح. ثم زاد قيدا آخر قال بأن يكون الغالب في أمثاله عدم هذا النقص، مثل أن يكون الغالب في العبيد الفحولة. الآن تبيعني عبدا خصية لأنه على خلاف الغالب، فهذا هو النقص الذي يجوز به الرد. أما إذا كان لا على خلاف الغالب، تبيعني أمة ثيبة، ها يقول الأغلب في الإماء الثيبوبة، فهذا لا يعد من هذا النقص. واضح كيف؟ إذن والمتحصل من مجموع كلام العلامة أن العيب ضابطه ما أنقص المال مع نقص العين. الآن هذا الكلام الذي قلته لا يظهر منه هذا وحده، لكن أريد المجموع لأن هذا الكلام في التذكرة. أولا ذكر العيب وعرفه بما يوجب نقص المال وعدد أفرادا للعيب. ثانيا قال الضابط كيت وكيت، هذا الذي شرحته، هذان قد يظهر التنافي بينهما، لأن في الأول أخذ النقص في المال، في الثاني قال يرد بكل منقص للعين والمال أو للعين وحدها، وهذا قد ينافي ذلك. نقول لا، لا تنافي. المتحصل من مجموع الكلام أن العيب موضوعا الذي يترتب عليه كل أحكام العيب هو ما عرفه أولا بما معه نقص في المال. نعم الرد خصوص حكم الرد الذي قد يكون أحيانا بسبب كونه ليس من العيب، ولكن صفة فاتت متخلفة، متخلفا شرطها المفهوم من الإطلاق المنزل على الغالب الموجود في الصفة. يقول ما يجب به الرد أوسع من ذلك، سواء ما ينقص المال أو يقتص نقصه بالعين. هذا المتحصل من مجموع هذا الكلام، أن العيب ضابطه ما أنقص المال مع نقص العين. نعم الرد ضابطه أعم من ذلك، يعني مما أنقص المال ومما أنقص خصوص العين وحدها من دون نقص في المال، فيجوز الرد في هذا، لكن لا من باب العيب بل من باب تخلف شرط الصفة، شرط الفحولة مثلا التي هي الغالب في الأفراد المنزل عليها العقل عند الإطلاق، وهذا يكون بمنزل اشتراطها صريحا. فإذا بان خصيا تخلف الشرط، فيجب له خيار تخلف الشرط وهو فقط الرد. أما أرش فلا. أما سائر أحكام العيب، يعني إذا جاء بعض المسقطات مثل حدوث عيب عنده أو التلف أو كذا، يقول أيضا فلا، لأنه ليس من باب خيار العيب، طبعا بناء على أن هذه المسقطات مختصة بإسقاط خيار العيب خاصة دون غيره. هذا مجموع كلام العلامة. فيخرج عن مثل هذا الضابط الثيبوبة والغلفة، لأن أغلب الإماء ثيبات، واضح؟ وأغلب العبيد ماذا؟
غير مختونين.
فإذا خرجت الأمة ثيبا فهي على الأغلب فاقد لهذا القيد، فليس هنا ما يوجب الرد. وإذا خرج العبد أغلب فكذلك. هذا مجموع كلام العلامة. إشكال ما في إشكال، يعني ترى التنافي لا يعني مدفوع بهذا البيان. وعلى كل حال هذا الكلام محصله يساوي ما تقدم إلى الآن من المصنف. قال: وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب وذكر كثير من العيوب، في التذكرة هذا الكلام، والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أي مع العين، أو العين أي وحدها، لكن نقصا يفوت به غرض صحيح مثل فحول الاستيلاد وغيره، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدم هذا النقص، الغالب فيه الفحولة حتى يكون هذا منزلة الشرط. انتهى كلامه. وما أحسنه. لماذا؟ لأنه لم يجعل هذا ضابطا للعيب حتى تقول العيب يشمل موارد ليس فيها نقص في المال، بالعكس قدم للعيب ضابطا أخذ فيه نقص المال، وجعل هذا الواسع الذي يشمل موارد عدم نقص المال ضابطا لما يجب معه الرد للخلل والنقص الذي يجب معه الرد، لا لما يسمى شرعا وعرفا عيبا بحيث تترتب عليه كل أحكام العيب، حيث لم يجعل ذلك تعريفا للعيب بل لما يوجب الرد، فيدخل فيه مثل خصاء العبد. خصاء العبد ليس عيبا لأن لا ينقص المال، ها، لكن يوجب الرد لأن الغالب الفحولة، كما صرح به في التذكرة معللا بأن الغرض قد يتعلق بالفحولية وإن زادت قيمته باعتبار آخر. يعني تقول لي هذا الخصيص صار أغلى في السوق، سموه في السوق عند البعض باعتبار آخر لغرض آخر كما قلنا، فليكن، لكن هذا المشتري قد يريده فحلا لا خصيا، تعلق غرضه صحيح بالفحولة والأغلب الفحولة، لم يصرح، الأغلبية تكفي تنزل البيع عليها فيكون بمنزلة التصريح، فيتخلف الوصف المطلوب والمشترط فيثبت له فيه الرد وإن لم يكن عيبا. وإن زادت قيمته باعتبار آخر وقد دخل المشتري على ظن السلامة، لأن الغالب السلامة، انتهى. ويخرج منه مثل الثيبوبة والغلفة في المشبوب. إذا تبين لك هذا يعني من ضابط الرد بحسب التذكرة، وأن ما يوجب الرد أوسع من العيب ويدخل فيه النقص في الخلقة وإن لم يستلزم نقصا في المال، نقول يمكن حمل كلمات جماعة أخرى من العلماء ممن عبروا مثلا بأنه عيب، وأن هذا ظاهره أنه تعريف للعيب وجعلوه أعام، نحمله على إرادة موجب الرد لا العيب، النقص الذي يوجب الرد هو أوسع وأعام لا العيب، أوسع وأعام مما يوجب نقص المال، مثل عبارة المسالك وجماعة آخرين، سلعله يكون منهم مثلا جامع المقاصد أو شيء لا أدري، على كل حال المهم المسالك وجماعة هؤلاء لما عبروا بذلك وعمموا العيب في تعريفهم وبيان الضابط لما لا يوجب نقص المالية، نقول لا يريدون العيب ولكن يريدون مطلق النقص الذي يترتب عليه الرد، لا العيب الاصطلاحي الذي له مجموعة أخرى من الأحكام وإن لم يكن معه أرشترى، لأن في خصوص الموارد التي نتكلم فيها وإن سمي عيبا لا يكون معه أرشترى بسبب أنه لم يوجب تفاوتا في المالية، يعني عندما يسميه عيبا ويعمم العيب يقول هذا أيضا عيب وإن لم يوجب نقصا في المال، لكن حكمه مثل هذا العيب ما هو؟ خصوص الرد لعدم تفاوت يؤخذ بسببه أرش. فيقول ليس يكون مراد هؤلاء العيب الذي يترتب فيه الرد والأحكام الأخرى غير الأرش. الأرش هنا منتفى حتى على القول بالعيب لعدم تفاوت، يبقى الأحكام الأخرى. فليس المراد العيب الذي له بقية الأحكام غير الأرش، بل المراد النقص الموجب للرد الذي هو أوسع من العيب، وحكمه فقط الرد، فقط الرد. هكذا ننزله عليه. يقول ولعل من عمم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما في المسالك، وعن جماعة لعله أراد بالعيب مجرد موجب الرد لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام. شو هي؟ يجوز الرد إذا عرض بعض الموانع يسقط، إذا وقع قبل القبض أو في زمان خيار مشتري يضمنه البائع، هذه ثلاثة أحكام. والرابع الأرش، لكن يقول وإن لم يكن في أرش لفرض عدم التفاوت في المقام. واضح كيف؟ لأنه مفروض عمموه لما لا ينقص معه المالية، لا تفاوت لا أرش. إذن لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام وإن لم يكن فيه أرشون، مثل أي شيء هذه الأحكام كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب وغير ذلك. وعليه يبتني كلام جامع المقاصد في القواعد أن العيب ما خرج عن المجرى الطبيعي مما يوجب نقص المالية. والآن في صدر درس اليوم قلنا ظهر أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير والقواعد. هذا هو التعريف في القواعد. في جامع المقاصد شرحا وتعليقا على هذا علق بأنه لا بد من تقييد عبارة يوجب نقص المالية بقوله غالبا. ها، فيصير هكذا: العيب نقص في العين أو زيادة فيها تقتضي النقيصة المالية في عادات التجار غالبا. انسى عادات التجار، يقتضي النقيصة المالية، قل غالبا. لماذا؟ لماذا صنع ذلك في جامع المقاصد؟ يقول لكي يدخل مثل الخصاء في العبد والجب. يقول أنت قلت العيب نقص في العين يوجب نقص المالية، هذا يخرج عنه خصاء العبد، لأن خصاء العبد لا يوجب نقص المالية. إذا حتى تدخله قل يوجب النقص غالبا وأحيانا يعني لا يوجبه، فيدخل هذا في خلاف الغالب. واضح؟ يريد أن يدخل هذا فقال قيده بغالبا، لأن إذا تركته على إطلاقه يعني يوجبه دائما، وهذا لا ليس فيه نقص مال فيخرج. لكن قل غالبا، فالموجب للنقص هو غالب ولا ينافي أن يكون عيب ولا يوجب النقص أحيانا على خلاف الغالب، فيدخل هذا. واضح؟ يريد أن يدخل هذا. قد تقول له لماذا تصنع ذلك؟ يعني هو لا يريد إدخاله، هو يريد ما يوجب النقص وهذا لا يوجب نقصا. نقول لا، كأن صاحب جامع المقاصد فهم من العلامة أنه لا يتحدث عن العيب بمعنى العيب، يتحدث عن العيب بمعنى موجب الرد. واضح؟ لو كان يتحدث عن العيب بمعنى العيب، والعيب ما يوجب نقص المال، لا تحتاج أن تقترح عليه كل غالب حتى يدخل هذا، وهذا ليس بعيب، لا يوجب نقص المال. لكن لأنه فهم منه أنه يتحدث عن موجب الرد، قال من موجبات الرد خصاء العبد وجبه، وهذان لا يجب أن نقصا في المال. تقول عبد مجبوب، أنا أريد أن أحمل عليه، أنا أكرمكم الله كبغل، ها، مجبوب أو غير مجبوب لا يضر، أريد أن أعمل عليه أن أستخدمه، فلا يهم، فلا يجب نقصا في المال. واضح؟ فيقول هذا لأنك تتحدث عن موجب الرد لابد أن تقول غالبا حتى يشمل كل موجبات الرد، ما أوجب نقص المال وما لم يوجبه كخصاء العبد وجبه. واضح؟ من أين طيب فهم جامع المقاصد أن الكلام في موجب الرد حتى قال قيده بغالبا؟ نقول من بعض الأمثلة التي ذكرها العلامة في الكلام التي هي أمثلة لموجبات الرد لا لخصوص العيب، فهم هذا. واضح؟ ويقول المصنف عندي قرينة على أنه لابد أن يكون هذا هو المقصود أيضا، يعني الحديث عن موجبات الرد لا عن ماذا؟ لا عن العيب. ما هي القرينة؟ القرينة أنه عندما تعرض للغلفة لعدم الختام في العبد الكبير المجلوب من بلاد الشرك، لأنه عادة غير المختون هو المجلوب من الخارج، عندما ذكر هذا قال هذا ليس بعيب. واضح؟ الغلفة في العبد الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس بعيب، لكن وقيد عدم عيبيته بعلم المشتري. هذا ليس بعيب فيه إذا علم المشتري، يعني إذا جهل فهو عيب. يلا تعال نحن ننظر نتأمل في هذا. إذا كان الكلام عن العيب هذا الموضوع الخاص، هل يصح أن يقيد بالعلم والجهل؟ هذا أمر واقع. علم المشتري أو لم يعلم هذا العيب موجود، أمر واقع تابع لواقعه، علم أو لم يعلم. نعم، إذا كان يتكلم عما يجب به الرد فتقول غلفة العبد الكبير المجلوب من بلاد الشرك إذا علم بها المشتري لا توجب الرد، فإن لم يعلم أوجبت له الرد. هذا التقييد قرين على أنه يتكلم في موجب الرد. قال وعليه، يعني على هذا المعنى، على أن الكلام في موجب الرد لا في العيب، على هذا الأساس يبتني قول جامع المقاصد كما عن تعليق الإرشاد، حيث ذكر، يعني جامع المقاصد وتعليق الإرشاد غاية الأمر، الأول أنا رأيته قول جامع المقاصد، الثاني نقل لي كما عن تعليق الإرشاد، ذكر أن اللازم تقييد قول العلامة في تعريف العيب بأنه نقص في العين يوجب نقصا ماليا، يقيد يوجب نقص المالية بقوله غالبا ليندرج مثل الخصاء والجاب. واضح الكلام إلى هنا؟ لماذا ليندرج؟ لأنه إذا قلت يوجب نقص المالية يعني دائما، وهذان لا يوجبانه فيخرجان ونحن نريد إدراجهما. تقول لي طيب لماذا تريد إدراجهما؟ هذان ليسا عيبا، ولا يعني لأنهما لا ينقصان المالية، وهو لا يريد إدخالهما، يقول العيب ما أنقص المالية وهذان ليسا منه. يقول لا، نحن فهمنا أنه يريد موجب الرد للعيب، لذلك يقول لا، لأن المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام في موجبات الرد لا في خصوص العيب، لذلك تحتاج أن تزيد هذا القيد حتى يدخل الخصاء والجاب. ويدل على ذلك أن الكلام في موجب الرد أنه قيد كون عدم الختان الغلفة في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا، قال هذا ليس عيبا لكن قيده بعلم المشتري بجلبه. الظاهر أنه عدم العلم عيب، هو ليس عيبا إذا علم بجلبه على هذه الحال. واضح؟ وظاهره بالمفهوم يعني أنه مع عدم علم المشتري يكون عيب، فلولا أنه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد لم يكن معنى لدخل علم المشتري وجهله بذلك. العيب تابع لواقع علم أو جهل، لكن نعم موجب الرد لابد من العلم به، من عدم العلم به، لأنه لو علم به فقد أقدم على أن لا يكون له رد. لا تقول لي وهناك أقدم على أن لا يكون عيبا، لا، أقدم إذا علم به على أن لا تترتب أحكام العيب، لا على أنه ليس بعيب كما هو ظاهر التقييد بالعلم. واضح هذا؟ وبما أننا أمام تعطيل إن شاء الله إلى ما بعد عشرة محرم، فنكتفي بهذه المطالب، ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.